ورسول الله معلمنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل، جعل ما على الأرض زينة لها وكل نعيم لا محالة زائل، حذر الناس من الشيطان فللشيطان منافذ وحبائل، فمن استسلم لله فذلك الكيس العاقل، ومن استسلم لهواه فذاك الضال والغافل. نحمده تبارك وتعالى ونثني عليه فالحمد منه إلى جنابه واصل، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والشريك والمشاكل، ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا وعظيمنا محمدا عبد الله ولرسالة الحق حامل، العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. نحب أحمد أغلى من محبتنا لنفسنا بدمانا قد فديناه، هو الحبيب المرجى يوم لا أحد في موقف الحشر يدري أين مثواه، له الشفاعة دون الرسل قاطبة فبالشفاعة رب العرش أرضاه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام وبياكم، وجعل جنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة وهامة من برنامجكم ترجمان القرآن. جعلنا هذه الحلقة تحت عنوان الأولى لك، اقتباسا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي حسنه العلامة الألباني رحمه الله من حديث بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك وليست لك الآخرة. طبعا الآخرة يعني الثانية، عشان كده بنسمع كتير من الناس يقول لك النظرة الأولى لك والثانية عليك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك وليست لك الآخرة. لذلك جعلنا عنوان هذه الحلقة الأولى لك، مرآة الجسم وآلة التمييز والنافذة التي يطل منها الإنسان على العالم الخارجي ويستدل بها على عظمة الله تبارك وتعالى ووحدانيته، ويتفكر في عظيم خلقه سبحانه جل في علاه، والباب الأكبر إلى القلب وأقرب طرق الحواس إليه. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. النظر، البصر، كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. مباح لك أن تنظر إلى وردة جميلة تمتع بها عينك، مباح لك أن تنظر إلى شجرة خلابة تمتع بها عينك. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة. مباح لك أن تنظر إلى منظر خلاب تستدل به على عظمة الله تبارك وتعالى وجلاله وكماله سبحانه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وتستدل به على عظمة صنع وخلق الله تبارك وتعالى. مباح لك كل ذلك، ولكن كل هذا مباح وكل هذا شيء، والنظر بشهوة إلى امرأة محرم وهذا شيء آخر. لذلك كم نظرة جرت معصية، وكم نظرة جرت كبيرة، وكم نظرة بشهوة في الحرام أدت إلى الكفر بالله تبارك وتعالى. نعم، نظرة قد تؤدي إلى الوقوع في الكفر عياذا بالله تبارك وتعالى. أظن أقرب مثال على ذلك قصة برصيصة الذي زين له الشيطان، وكان بداية القصة نظرة إلى امرأة بشهوة، وكانت النتيجة كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. لذلك يروى أن في أحد الأزمنة كان هناك مؤذن عابد، شوف بقى مؤذن وعابد، حتى لا تغتر بطاعة ولا تغتر بعبادة، ودايما تفتكر قول رب العالمين تبارك وتعالى: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، عشان ما تقولش ده الحمد لله بصلي وبصوم وامن على نفسي والحمد لله محصن نفسي ما اقدرش اقع في اي فتنه خالص. سل الله تبارك وتعالى ان يعصمك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وان يثبت قلبك، وقل: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فكان في مؤذن عابد كان بيصعد فوق مناره ويؤذن، ذات يوم نظر الى امراه جميله نظره شهوه ففتن بها. فلما سأل المرأة دي كانت على غير الإسلام، فلما سأل عن مهرها قالت له: إن مهري أن تترك الأذان وتدخل النصرانية. فكفر بالله تبارك وتعالى. شوف نظرة أدت إلى الكفر بالله تبارك وتعالى. لذلك يقول الله تبارك وتعالى: كل المؤمنين كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، ذلك أطهر لهم وأفضل لهم. اوعى تفتكر لما انت تنظر نظرة فيها شهوة مثلا الى امرأة لا تحلك ان في مغنم او في متعة، وهذا انت تعيش في وهم. لذلك غض البصر ما احوجنا اليه في هذا الزمان الذي تساهل فيه البعض. واحد يقول لك ما فيش حاجة نظرة، وازاي اجاهد نفسي اصلا في هذا الزمان اللي كل ما بتمشي في مكان او تمشي في طريق بتلاقي كثير من النساء. اقول لك الله تبارك وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلا بد ان تصرف نظرك. لذلك ورد في الحديث الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاء، فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يصرف بصره صلوات ربي وسلامه عليه. فاصرف نظرك، اصرف نظرك عما حرم الله تبارك وتعالى، اصرف نظرك عن الدور، عن الاموال، عن متع الحياه الدنيا. ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. نتكلم اليوم باذن الله تبارك وتعالى عن اهميه غض البصر، وعن اسباب اطلاق الكثير من الشباب للبصر في هذا الزمان، وكيفيه العلاج. كل هذه الاسئله واكثر نجيب عليها في هذا اللقاء الذي جعلته تحت عنوان: الاولى لك، اقتباسا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الاولى لك وليست لك الاخره. يسعدني ويشرفني في هذا اللقاء ان ارحب باخي وحبيبي الغالي صاحب الاسلوب الدعوي المتميز والمميز، والذي يجمع دائما في اسلوبه بين الاسلوبين الدعوي والتنموي، اخي الحبيب الاستاذ علي رشدي. اهلا وسهلا استاذ علي، حياكم الله وبياكم، ربنا يبارك فيك ويحفظك وينفع بك البلاد والعباد. ايضا ارحب في هذا اللقاء باخي وحبيبي الغالي صاحب الاسلوب ايضا الدعوي المتميز والمميز، والشاعر بكلماته الطيبه العاميه التي تصل الى القلوب، اخي الحبيب الاستاذ محمود عبد الكريم. استاذ محمود حياكم الله وبياكم، ربنا يبارك فيكم ويحفظكما وينفع بكم البلاد والعباد. نبدا مباشره مع حبيبنا الغالي الاستاذ علي رشدي محاضر التنميه البشريه، ربنا يبارك فيه ويجعلهم علماء ربانيين واولياء الصالحين وجند المخلصين. استاذ علي، النهارده بنتكلم عن الاولى لك، اقتباسا من قول النبي عليه الصلاه والسلام لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه: الاولى لك وليست لك الاخره. خليني اقول لك ان كتير من الناس لما بيسمع الموضوع ده يقول لك غض البصر، يقول لك اصل صعب في هذا الزمان، صعب انك في الزمن ده تغض بصرك، يقول لك ازاي اغض بصري والشوارع مالئه بالنساء، طب اعمل ايه طيب؟ وبعض الناس لما بيسمع موضوع غض البصر يقول لك انتوا عندكم تشدد، عندكم تزمت، بلاش تشدد، انتوا كده بتخدموا حق المراه. هل الموضوع له اهميه حتى نفرد عنه لقاء كاملا؟
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد بدايه الموضوع مهم، يعني بداية أهمية غض البصر، ربنا سبحانه وتعالى لما قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ده أمر من ربنا سبحانه وتعالى للمؤمنين أن يغضوا من أبصارهم. طب ليه نغض من أبصارنا؟ ليه يا رب؟ هو الموضوع مهم كده ده إزاي؟ أهمية غض البصر تحقيق العبودية لله عز وجل، امتثالا لأمر الله عز وجل. بمعنى إن ربنا سبحانه وتعالى لما بيؤمر الإنسان بشيء أو ينهاه عن شيء فده لمصلحة الإنسان. لذلك هو أزكى لهم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أتى لي أحد الصحابة فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله. فالإنسان لما بيجي يسلم نفسه لله عز وجل، أو يبدأ يعرف هو إيه الخطاب اللي ربنا سبحانه وتعالى عايزه منه، فبيحقق العبودية لله عز وجل ويمتثل لأمر الله عز وجل. كذلك غض البصر تزكية للقلب. إن الإنسان بيبدأ يزكي نفسه.
لو قلنا إيه العلاقة أو إيه الترابط بين العين والقلب؟
لا شك إن العين من المنافس إلى القلب. وهي المرآة للقلب. بمجرد ما الإنسان بينظر للشيء بيبدأ القلب يتعلق بالشيء ده. فلا شك إن موضوع غض البصر مهم. لما أنا أنظر مثلا لشيء معين فبتلاقي وتأثر به، تلاقي القلب هنا يتحرك. كذلك خلق غض البصر أو أهمية غض البصر حفاظا على نعمة العين. إن ربنا سبحانه وتعالى أعطاك العين تستعملها في الحاجة اللي ترضي الله عز وجل، لا تستعملها في الحاجة اللي تعصي بها ربنا سبحانه وتعالى.
ممكن بعض الشباب يقول لك طب انا في زمن ما اعرفش فيها غض البصر، يقول لك يا ليتني كنت ضريرا وليتني كنت اعمى، وتلاقي بعض الشباب يمكن يغبط، يعني من فقدوا نعمه البصر يقول لك يا ريت لو كنت انا اعمى، ده اللي فقد نعمه البصر ده في نعمه عشان هو بيغض بصره، ما ينظر الى لا ينظر النساء نظره شهوه او غيرها.
يمكن في الزمن اللي احنا فيه ده يمكن غض البصر صعب شوية، تلاقي فيه صعوبة ان الشاب يغض البصر، لكن الله عز وجل لا يأمر الإنسان بشيء إلا وفيه القدرة على كده. يعني هو قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ده أمر من ربنا ان الإنسان يغض بصره، بس ربنا سبحانه وتعالى عارف قدرة كل واحد فينا فبيؤمرك بالشيء المضاع. طيب موضوع ان مثلا واحد اعمى او الكلام دول، طب هل الشباب كلهم الملتزمين او اللي يغضوا ابصارهم يتمنوا ان هم يكونوا مثلا فاقدي مثلا نعمه البصر؟ لا، هو الموضوع كله بس محتاج اراده من الانسان، الانسان يكون عنده اراده على غض البصر.
نعم. والذين جاهدوا فينا
لنهدينهم سبلنا.
طب برضو عاوزين يعني نلاحظ او نوه على نقطه في غايه الاهميه، النظر برضو بالنسبه للرجال للنساء وبالنسبه للنساء للرجال، وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن. يعني كتير ناس تسمع الايه الاولى وينسى الايه الثانيه، اليس كذلك؟
اكيد ربنا سبحانه وتعالى امر بغض البصر. نعم. للاثنين، للرجال وللنساء. طيب ان الرجال بالنسبه للرجال ان فعلا الرجل بينجذب،
نعم، النساء
بينجذب بعينه. تمام، في انجذاب ان هو يبص مثلا لواحد.
وكل من هلكوا ممكن يعني من الماضي من الامم السالفه وقعوا في الحرام بسبب النظره، البدايه كانت نظره.
فعلا من اصعب المنافس الى القلب هي النظره. تلاقي الانسان ينظر هنا وينظر هنا وينظر هنا، تلاقي ان المشكله كلها اللي بتوقع مثلا الشباب مثلا في الزنا او في سماع مثلا الاباحيه والكلام ده كله هي نظره. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي لا تتبع النظره النظره. فان الاولى لك والاخرى ليست لك.
بل ايضا يمكن يحضرني يمكن كما ذكرت او كما حتى قال يمكن احد الحكماء ان النظره شهوه مثلا نظره محرمه هي ما هي الا بريد او ما هي الا بدايه او مقدمه للوقوع في الفحش عياذا بالله تبارك وتعالى. وكما قال النبي عليه الصلاه والسلام في حديث صحيح، يعني قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الله كتب على ابن ادم حظه من الزنا ادرك ذلك محالا، فزنا العين النظر، فاخبر بذلك صلوات ربي وسلامه عليه. فبنقول النظر هو البدايه، هو البدايه ما هو الا بريد هو مقدمه للوقوع في الفاحشه عياذا بالله تبارك وتعالى. هنتقل حدنا يا غالي الاستاذ محمود عبد الكريم. استاذ محمود، طيب زي ما اتكلم زعلي ربنا يبارك فيه ويحفظه عن اهميه غض البصر في هذا الزمان، تزكيه للقلب، حفاظ على نعمه البصر، هنتكلم عن سؤال في غايه الاهميه، ليه كتير من الشباب دلوقتي للنهار كده يطلقون ابصارهم ولا فارق معاهم اي شيء؟
هو في ثلاث اسباب يا دكتور. السبب الاول من الشباب، والسبب الثاني من الاهل، والسبب الثالث من الفتيات.
أما الأول
من الشباب فهم حاجتين، وقت الفراغ القاتل عند الشباب. الشباب يعني وقت فراغ فظيع، يعني تقريبا في شباب ما بتدورش على هوايات، في شباب قاعدة طول النهار على مواقع التواصل اللي هي السوشيال ميديا، فما فيش يعني ما فيش مش شغالين وقتهم بأي حاجة مفيدة.
تمام.
فبالتالي نفسك اللي لم تشغلها بالحق شغلتك هي بالباطل. تمام. أما السبب الثاني عدم الإدراك للموقف. دلوقتي أنا شاب وقدامي فتاة جميلة مثلا وعايز أنظر إليها، تمام، بس انا عشان انظر اليها دي هل هفضل النظر للفتاه، او بمعنى اصح هل هفضل الحور الطين على الحور العين؟ هل هفضل ان انا انظر للفتاه دي واسيب النظر الى ربي عز وجل؟ تمام. ما اصل انا لو بصيت للفتاه دي عمري ما هقدر ابص للي خلقني، لان انا يعتبر عملت ذنب.
صحيح. طب اذا قلنا الادراك وقلنا السبب من عنده، وقلنا ايضا السبب الثالث قلت من عند الفتاه.
ومن ناحيه تمام. الفتيات اللي هو التبرج. حضرتك حاليا يعني في الشوارع العامه في الميادين في كل حته بتبص تلاقي الفتيات
كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام نساء كاسيات عاريات رؤوسهن كاسنمة البخت المائله. تمام. كما قال صلوات ربي وسلامه عليه.
وحتى الاعلانات اللي بتيجي على التلفزيون او حتى المجلات يعني من كل انحاء العالم. اما السبب الثالث من ناحيه الاهل، فالاهل لو راقبوا بناتهم تمام وشبابهم برضه يعني الاثنين البنات والشباب. البنات يعني الاهل، انا شفت بنتي مثلا لبس لبس مش كويس. تمام. لا، المفروض امرها ان هي تحتشم وتلبس لبس كويس. اما من ناحيه الشباب فالاهل برضه لازم يرقب الشباب، يعني يشوف ويامر بالصح والغلط من صغره لحد ما يكبر، يعني يقول له ان دي صح
راعي.
ودي غلط. كل لكم راعي فعلا، وكلكم مسؤول عن رعيته.
ونسبة برضه جزئيه استاذ علي ربنا فيك اللي اشار اليها استاذ محمود، اللي هو نسبة تبرج الفتيات. انت يمكن اخبرتني قبل الحلقه ان كنت عملت استطلاع عبر موقع التواصل الاجتماعي، وكانت في اخوات اعترفنا فعلا ان احيانا السبب في اطلاق كتير من الشباب للبصر والنظر اليهن هم السبب، اليس كذلك؟
وكان السؤال يعني ايه الاسباب اللي بتخلي مثلا البنت تبص للولد؟
نعم.
او الولد بيبص للبنت.
نعم.
كان في اخوات بيقولوا ان لبس البنت يعني حتى من البنات يقول لك احنا حتى ممكن ننظر عشان خاطر لبس البنت. فده حاجه اساسيه في فكره ان من اسباب الحاجات من الاشياء اللي هي تخلي الانسان ينظر.
تمام.
برضه غياب دور الاباء والامهات. يعني انا هذكر بس موقف بسيط كده. انا كنت عندي ترزي بعمل البنطلون بتاعي تمام، ففي ام كانت جايبه بنتها وكانت لسه صغيره تمام، فالبنت الام بتقول لبنتها انا هخليك الجيبه مفتوحه من على الجنب وكده، فالبنت رافضه. فلازم يكون في توعيه من الام للبنت بان البنت قبل ما بتطلع من البيت انا ابص ليها. ليه يا دكتور؟ لان بتلاقي شباب بيقول لك هي اللي خلتني انا ابص، لبسها اللي لبسها خلاني انا ابص للبنت دي. فلازم يكون في توعيه من الاباء والامهات.
ماذا يعني النبي عليه الصلاه والسلام بقوله الاولى لك وليست لك الاخره؟
الاولى لك معناها لو انا ماشي في طريق تمام وفي مكان عام، فانا هحاول على قد ما اقدر اشوف مين قدامي، وليست الثانيه لك، لان بمجرد الانسان بيتمكن من النظره الثانيه او يطلق نظره هنا بقى بتحصل المشكلة.
يعني الأولى ليس عليه اسم.
الأولى ليس عليه اسم. الأولى لك إن أنا بعرف لو أنا ماشي في طريق عام، في مول، في سوق، في أي مكان، فأنا بحاول أفرق مين اللي ماشي قدامي، بنت ولا ولد. تمام. فبحاول أطلق نظري بحاجة بسيطة جدا.
تمام.
أعرف مين اللي قدامي بس.
تمام.
أما بقى المشكلة في التانية.
وليست لك الآخرة.
وليست لك الآخرة.
نعم. هي ممكن نقول يعني نفس المعنى اللي بيتراود بين كثير من الناس دلوقتي، الأولى لك والتانية عليك. بس ولكن الرسول قالها بصيغه اخرى.
قالها بصيغه اخرى.
الاولى لك وليست لك الاخره. طب لو احد الشباب يقول لك انا ممكن يعني مثلا بالنسبه للنساء مثلا في سن امهاتنا، يقول لك انا ممكن انظر الى محسن امراه في سن ام مثلا ولكن لا اقصد بها شهوه. هل هنا يعني مثلا يجوز مثلا انظر الانسان حتى لو في سن امهاتنا؟
خليني اقول له، هو انت نظره الله على اي اساس؟
تمام.
تمام، ست كبيره، انت نظره الله هل في شهوه ما بينك وبينها مثلا؟ او نظرت مثلا لحاجه معينه؟ هنا بقى يقع الاسم.
تمام.
لكن انا نظرت مثلا لواحده ست كبيره مثلا اشوفها مثلا محتاجه مني خدمه، نادت عليا، الكلام ده كله، فليس علي اسم فيه.
تمام، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، احسن الله اليك. حضرتك مره اخرى زعلي، ولكن عاوزين نشوف بقى استاذ محمود بيتكلم. هو ما شاء الله شاعر بجانب ما شاء الله اسلوبه الدعوي المتميز والمميز. هو شاعر بفضل الله ودايما بيمتاز بكلماته العاميه، يمكن ممكن الشعر العامي اكتر بحيث يصل الى قلوب الكثير من الناس العوام. انت بفضل الله مؤلف عده قصائد شيخ محمود، ربنا يبارك فيك، منها قصيده عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن في يوم الجمعه طبعا، وان كانت غروب الشمس يوم الجمعه، لكن نحن مامورون بالاكثار من الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ما نسمع القصيده، كلمني عن حدك مع الشعر، وليه اخترت الشعر العامي؟
هو اولا من ناحيه الشعر، هو اولا دي موهبه طبعا من عند الله. انا اولا ما كانش ليا علاقه بالشعر قوي، بس وانا في المدرسه الثانويه في سنه اولى تمام، جت ابله قالت لي جرب مجال الشعر. انا طبعا ما كنتش عارف ان انا عندي موهبه فيه اصلا. ففعلا لما جيت جربت مجال الشعر، ببص لقيت نفسي، بس يعني طبعا ده بامر ربنا ان انا بقيت بالف بكل سهوله. يعني التاليف بالنسبه لي حاجه يسيره خالص، ويعني والدنيا سهله خالص، يعني ما فيش اي مشكله، وبالعكس ده انا بفضل ان انا اكتب الشعر يعني. تمام.
نسمع قصيده عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الصلاه والسلام عليه، صلوات ربي وسلامه عليه، ولكن بهدوء وتروي وطمانينه. اتفضل.
صلي على النبي يشفع فيك، وحد ربك فهو هديك، وهو يوم الحشر منجيك، واعرف انك لما تقول يا الله هتلاقي ابواب السماء والارض بتتفتح حواليك. انا هحكي ليكم قصه ليا تخيلتها من ايام الثانويه. كنت ماشي في جنينه فتعبت شويه، فلقيت شجره جميله، فقلت سبحان وهابك اللي اهداني كل ما ليا، اسمحي لي ارتاح فضلك شويه 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 لحد ما نمت وما دريتش بالدنيا دي. فلقيت واحد بيصحيني ويقول لي فلتقم يا فتى، ما الذي اتاك الى هنا؟ فعندما استيقظت ونظرت اليه كنت مسرعا وقلت من انا؟ قال لي لما انت خائف هكذا يا فتى؟ لا باس، ساخذك الى منزلي فهيا بنا. ونحن نسير في الطريق وجدنا صخورا منحوته على شكل اناس، فقلت ما هذا؟ قال هذه الهتنا لا شان لك بها فهيا بنا. واخذني الى منزله ووجدته للخمر قد اشتهى، فاحضر لي كاسا منه، فقلت لا ان الله عنه قد نهى. قال ولا يشرب الناس الخمر في قريتك يا فتى؟ فتذكرت اناسا نسوا قول الله تعالى عن حرمة شرب المسكرات وشربوها، فلم أستطع أن أجب قبلها. قال لي لما شردت هكذا يا فتى؟ لا بأس، طلبك عندي يا جارية، هيا لترقصي لضيفنا. فقلت لا أبعدها عني. قال أولا تريد رقصها؟ فقلت لا، إن الله عن النظر إلى المحرمات قد نهى. قال وليس هناك أناس من أهل قريتك ينظرون إلى الراقصات أو الغانيات أو ما شابه ذلك يا فتى؟ فتذكرت أناسا نسوا قول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون، وهم يستيقظون في المساء والناس نائمون، ويغلقون أبوابهم عليهم ليرتكبوا الفاحشة وهم لا يدرون، أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، وأن جهنم تنتظرهم،
لتحرقهم بلهبها، فلم أستطع أن أجيب عليها. قال: أشرطت مرة أخرى يا فتى، ماذا أفعل بك؟ ألن تسألني لما أنا سعيد هكذا؟ فقلت: لا لا أدري، فإن قلت لي فيا حبذا. فقال: إن امرأتي تنجب مولودا، فإن كان ولدا فولات لأذبحن 100 شاة. فعندما دخلنا ونظرنا إلى المولود وجدنا قمرا على شكل فتاة. فقال رجل صارخا: الويل لك يا لعينة، واللات لأدفننك. وأخذ على ظهر الحصان المسكينة وذهب بها إلى الصحراء. فعندما رأيته وهو يدفي ابنته لم أستطع رؤية المنظر، وانتابتني شجاعة عمر أمير الأمراء، فقلت: أتدفن ابنتك يا لعينة؟ قال لي: يا فتى وما شأنك؟ إني أشك بك، أنت تابع لأيدي. فقلت: إني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأن محمدا عبده ورسوله المصطفى الصافي من الخلق أجمعين، وأحمد الله أني لست في عصر الجاهلية جهلكم أيها المسكين. قال: أنت تتبع الدين الجديد؟ يا سادة قريش، هلموا لقتل هذا اللعين. فوجدت الناس من كل جهة حولي هامة، وهم يريدون أن يطعنوني بسيوف وخناجر سامة، فلم أعلم كيف أهرب، أهرب إلى اليسار أم إلى اليمين؟ وقد أحاطني من جميع الجهات هؤلاء الملاعين. فدعوت الله وقلت: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم يا من نصرت قطز وصلاح الدين لتنصرني على القوم العادين، اللهم أنت الأكبر وهم الأصغر، فإذا بي أستيقظ على صوت المؤذنين وهم يقولون الله أكبر. فقمت وصليت العصر وحمدت الله قائلا: الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى به.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، أحسن الله إليك، ودمت متألقا دائما بكلماتك. القصيدة هذه ممكن أخذ منك وقت قد إيه؟
هي حقيقة يوم واحد فقط.
يوم واحد فقط، الله يبارك، ربنا يبارك فيك ويحفظك وينفع بك البلاد والعباد. أستاذ علي ربنا فيك، يمكن بعد ما أشار برضه الأستاذ محمود ربنا فيك حتى في قصيدته عن النظر المحرم، عاوزين نقول إن هناك عقوبات للنظر المحرم مش فقط في الآخرة، لا، حتى هناك عقوبات في الدنيا، بل هناك عقوبات قد تؤثر يعني على الذهن وعلى القلب، أليس كذلك؟
من عقوبات نظر القلب فساد القلب. ولو قلنا فساد القلب ممكن تكفي. تمام، الإنسان لما بينظر أو يطلق بصره بيبدأ القلب يتأثر. طيب هذا التأثير اللي بيتأثر به القلب، المشكلة مش في النظرة، المشكلة في تعلق القلب بالنظرة. كذلك من عقوبات النظر الحرام نسيان العلم. لما أحد مشايخ قال شكوت إلى وكيعي سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال لي: إن العلم نور، ونور الله لا يهداه أعاصي. فالإنسان الذي يعني يبعد عن النظر ربنا سبحانه وتعالى بيكرمه ببركة في العلم.
وهل فعلا كما يقول يعني علماء في أصلية بتقول إن فعلا كتير من بينظر النظر المحرم بيؤثر هذا على الذاكرة وعلى المخ؟
بيأثر، يعني كان في عالم كان عمل يعني تجربة عشان خاطر الموضوع ده، بيقول لك إن الإنسان الحواس الإنسان في كل حاسة في العقل في فص. الفص ده بيبدأ يفرز هرمونات لما يجي الإنسان يستخدم الحاسة دي. يعني لو هنضرب مثلا مثال بسيط، مثلا دكتور محمود بعد الحلقة كده هيودينا مثلا مطعم سمك وهيأكلنا فيه، والله رجعت في كلام حضرتك. تمام، فبيبدأ الإنسان مثلا بنلاقي مثلا محمود مثلا بيحب السمك، فأول ما بيدخل كده ويشوف الأكل اتحط مثلا على الترابيزة فبيبدأ محمود يبتسم. ايه اللي حصل؟ ان الفص بتاع السعاده او اللي خلى محمود ابتسم بدا يفرز هرمونات. طيب فالانسان لما بيجي يطلق البصر عشان خاطر يشبع رغبه معينه عنده، بيبدا الفص ده يفرز هرمونات. مع الفترات ومع اطلاق البصر بيبدا الفص ده يموت. فحتى لو الانسان شاف 100 واحده في اليوم ما بيتاثرش بحاجه زي كده. تمام، فلا شك ان النظر بيأثر طبعا على العقل.
نعم، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، احسن الله اليك. ناتي الى نقطه في غايه الاهميه، الا وهي ان النظره سهم مسموم حينما يصل الى القلب يفعل في القلب فعل السموم، اعاذني الله واياكم من نظر الى الحرام. هتكلم عن هذه الحكمه التي قال احد الحكماء ان النظره سهم مسموم اذا وصل الى القلب يفعل فيه فعل السموم. نتكلم بإذن الله تعالى عن تلك الحكمة مع حبيبنا غير الأستاذ علي رشدي والأستاذ محمود عبد الكريم، ولكن بعد فاصل قصير فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم بعد الفاصل وأجدد التحية والترحيب بأخوي الحبيبين الحاضرين في هذا اللقاء. أرحب بأخي وحبيبي الغالي الأستاذ علي رشدي محاضر التنمية البشرية. أستاذ علي حياكم الله بيكم مرة أخرى. وأرحب بأخي وحبيبي الغالي والشاعر المتألق الأستاذ محمود عبد الكريم. أستاذ محمود حياكم الله بيكم مرة أخرى. أنهينا الفقرة الأولى بعبارة لأحد الحكماء حيث قال: النظرة، أي النظرة بشهوة أو نظرة إلى الحرام، سهم من سهام إبليس إذا وصل إلى القلب يفعل فيه عمل السموم. يمكن يحضرني موقف لأحد الصالحين كان إذا جلس بين أصحابه وبين أهلي مثلا ما التفت يمنة ولا يسرى، ما كانش يبص ليمين ولا شمال، فبيسألوه عن ذلك فقيل: إن الله عز وجل خلق العينين لينظر بهما العبد إلى مخلوقات الله تعالى ويتفكر بهما العبد في بديع صنع الله تبارك وتعالى، فإذا صرف النظر وصرف العين إلى غير ذلك كتبت عليه خطيئة. حتى إن ابن سيرين، يعني ورد إن ابن سيرين رحمه الله كان بيقول: ما نظرت إلى امرأة غير أم عبد الله، يعني زوجته، لا في اليقظة ولا في المنام. يقول: حتى في المنام أحيانا كنت أرى المرأة فأتذكر أنها لا تحل لي فأصرف بصري عنها، فيا ليتنا في يقظتنا كابن سيرين في منام. فعشان كده بنقول: احفظ طرفك، غض بصرك، جاهد نفسك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. النظر سهم من سهام إبليس، ورب سهم وقع في مقتل. أليس كذلك يا أستاذ علي؟
في عبارة كده لابن القيم يقول فيها: دافع النظرة، فإن لم تستطع صارت خاطرة، فإن لم تستطع صارت فكرة، فإن لم تستطع صارت شهوة، فإن لم تستطع صارت إرادة. البداية كلها النظرة، إن بيبدأ الشخص مننا ينظر. النظرة دي لو اتمكنت من الإنسان بتبدأ الخاطرة، تبدأ تتمكن كده شوية. لما بيبدأ الإنسان ياخد الخاطرة دي ويهتم بها بتبدأ هنا الفكرة. الشخص بيبدأ يتعامل وياخد يدي مع نفسه. طيب بعد الفكرة بتبدأ حاجة اسمها الشهوة. يبدأ الإنسان يتمنى بقى هو عايز يعمل ايه وبيفكر في ايه والكلام ده كله. طيب بعد الشهوة بتبدأ حاجة اسمها الإرادة. وسهم من سهام إبليس، لأنه فعلا إبليس لما بيجي يطلق أو لما يجي يعني نقدر نقول اللي هو يخلي الإنسان ينظر، بيعرف إن هو السهم ده اللي هيخترق قلب الإنسان. فنعم صدق القائل: السهم، النظرة سهم مسموم. ليه؟ بيخترق قلب الإنسان. تمام. فبيبدأ الإنسان فكرة كلها إن هو من نظرة بس واحدة بيبدأ يتطرق إلى الزنا أو الإباحية أو مشاهدة الأفلام أو ما إلى ذلك. فلا شك إن هي سهم فعلا مسموم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يا علي، لا تتبع النظر النظرة. تمام. فما تتبعهاش، يعني خلاص انت نظرت مثلا الموضوع كده خلاص، حاول تنحي نفسك.
نعم، احسنت، جزاكم الله خير. طب نيجي لنقطة في غاية الأهمية، ألا وهي إن النظرة كما أنها سهم مسموم من سهام إبليس، لا شك أن النظرة أيضا تورث الحسرات بعد ذلك، وسيعد أيضا صاحبها أصابع الندم.
أكيد طبعا تورث الحسرات. لو جبنا اثنين وحبسناهم، تمام، وبعد فترة كده عملنا لهم أكل، تمام، وتبلناه وزبطنا لهم الأكل بتاعه، وجبنا واحد منهم، تمام، وبرضه هو متكتف ومحبوس مش عارف يتحرك، تمام، وحطينا قدامه الأكل، أيهما هيتحسر أكتر؟
أكيد
مين فيهم هيبدأ يتحسر أو نفسه اللي هو موجود قدامه الأكل؟ كذلك الشخص اللي بينظر. ليه؟ لأن الشخص اللي بينظر هو عنده فراغ وعايز يوصل لحاجة معينة فمش بيوصل لها.
ممكن نقول عنده فراغ وعنده فضول.
عنده فراغ وعنده فضول، بس فكرة أنه مش هيوصل للحاجة اللي هو عايزها. تمام. فبيبدأ أول ما بينظر يتمنى ويفكر فيبدأ يتحصر ويصيبه حصر وألم.
نعم، احسنت، ربنا يفيدك. بمناسبة الفراغ برضو، يمكن اشار اليه استاذ محمود ربنا يوفقه في الفقره الاولى، عاوزين نقول طيب لو هو مثلا من اسباب اطلاق البصر استاذ محمود الفراغ، وان تمشي عندهم وقت فراغ للاسف يطلقون البصر ليل نهار، طيب كيف يغتنم من وقته؟
هو الانسان اولا من ناحيه الفراغ فربنا يعني اعطيك عمر، والعمر ده مجرد ثواني ودقائق. نعم. تمام.
حتى الحسن البصري رحمه الله: ما من يوم ينشق فجوه الا وينادي بلسان حال: يا ابن ادم انا خلق جيد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فاني لا اعود الى يوم القيامه.
تمام. فأنت عمرك كله ما بين شهادة الميلاد وشهادة الوفاة، ده طول عمرك كله. فهل ما ينفعش ان انت تغتنم العمر اللي ربنا وهبه لك؟ احنا طبعا الحياة دي مجرد اختبار لينا، فش العمر ده يعني تغتنمه فيما لا ينفع. فانت لما تجي تغتنمه في اي حاجة يعني لا تعود عليك بالنفع دينيا او دنيويا او عموما يعني، تمام؟ فبالتالي انت اللي هتتضر، لان انت اولا وقتك بيضيع، عمرك بيضيع، وهتجي ومش هتحس بالوقت اللي بيضيع منك ده الا في سكرات الموت، تمام؟ وغير كده ان نفسك هتميل اكتر للشهوات وللذنوب ومن ضمنها البصر، تمام؟ فبالتالي انت يعني مش عارف تعمل ايه. فلازما من دلوقتي من اللحظه دي تعرف اكتر حاجه كانت بتضيع وقتك ايه، وتنهيها فورا، تنهيها دلوقتي. ولازما بقى يعني تعرف نفسك، تعرف انت عايز ايه. فده هيكون من خلال حاجات بسيطة جدا، اللي هو حياتك على العموم، سواء جسمك، صحتك، أو الركن الديني اللي هو علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى، وحالك المادي والمهني والاجتماعي والعائلي، تمام؟ ففي الأركان دي هتسأل نفسك أربع أسئلة. أين أنا؟ يعني أنا فين دلوقتي مثلا في علاقتي مع ربنا؟ هل أنا بصلي؟ طب هل بصلي بخشوع؟ طب هل بحافظ على الصلاه في اوقاتها؟ هل انا حافظ بصري؟ طيب
وبالنسبه لعلاقته مع ربنا تبارك وتعالى، انا بيعجبني جدا لما الواحد مثلا يكون في مواصلات، حد سواء كان في مترو او في اي مواصله، وتلاقي كتير من الناس حتى او بعض الشباب يعني، وحتى من بعد كبر السن، عشان بيحاولوا كم ساعه يشغلوا اوقاتهم بذكر الله تبارك وتعالى. تلاقي مثلا قاعد على الهاتف بقرا قران ويحافظ نفسه ويحفظ بصره من الوقوع في نظر المحرم،
تمام؟ فانا يعني دلوقتي مثلا انا بصلي بس يعني لسه ما وصلتش لدرجه الخشوع، تمام؟ فالسؤال بقى اللي بيجي بعديه، وماذا اريد؟ عايز اصلي بخشوع مثلا، تمام؟ طب صلاتي بخشوع دي هحتاج ليها مثلا كذا وكذا، مثلا احتاج استحضر. طبعا لو سالت حضرتك دلوقتي، لو كمثال بسيط، لو الرسول مثلا جالك وخبط على بابك، تمام، وقعد جنبك وقال لك صلي يا فلان او صلي يا فلان، تمام، ونادى لك باسمك وانت جيت صليت جنب الرسول، يعني شعورك هيبقى اكيد طبعا مش هتحاول بقدر الامكان ما تغلطش غلطه. ده انت لو تطول ان انت تروح تراجع كل كيفيه صلاه الرسول ووضوءه كده هتعمل كده، ما بالك بقى ان اللي انت بتصلي قدامه ده اللي خلق الرسول واللي خلق جميع الاكوان وخلق. فانت بتستحضر الموقف، فتعرف بقى يعني تعمل الحاجه دي ازاي، وماذا اريد؟ عارف انت عايز ايه بالظبط، تمام؟ وتالت سؤال بتساله، ولماذا اريده؟ الحاجه يعني السبب اللي يخليني عايز اصلي مثلا بخشوع، تمام؟ فمثلا عايز اصلي بخشوع عشان اخش الجنه، مثلا عايز اغض بصري عشان ابقى احفظ بصري وابقى قطعت الله واقدر اشوف الحور العين في الجنه واقدر انظر ببصري ده للي خلقني ولوجهه الكريم. تمام؟ ف كمثال بسيط، هو يعني ده كمثال على ولماذا اريده؟ انا عايز الحاجه دي عشان ورابع السؤال، ومتى اريده؟ يعني انا عايز الحاجه، طبعا لازم كنت محدد بوقت. فانا مثلا نسيت بقى الركن الديني شويه، مثلا عايز اتعلم لغه كمثال الانجليزيه، فاللغه دي هتاخد مني مده معينه، ما ينفعش اسيب الموضوع كده يعني من غير ما احدده، تمام؟ فلازم برضه تكون كل حاجه محدده بوقت.
تمام، احسنت، بارك الله فيك، احسن الله اليك. انت محضر لنا قصيده اخرى ايضا بشعر العامي عن الامه، هسمعها منك، ولكن انتقل حالا لغالي الاستاذ علي روجيه. استاذ علي، نيجي لنقطه في غايه الاهميه عشان بس حتى لا يدهمنا الوقت، العلاج. عاوزين نقول ان في علاج اولا وقائي، كيفيه العلاج الوقائي من اطلاق البصر.
اول علاج الوقائي هم علاجين. اصرف بصرك.
تمام.
اصرف بصرك على قد ما تقدر. الحاجة الثانية، لا تتبع النظر والنظر.
حتى لو تريد أن أخفض رأسي أو حتى يظن الناس أنني أعمى.
أنني أعمى.
تمام.
يمكن كان الربيع بن خيثم. تمام. كان من تلاميذ عبد الله بن مسعود. فكان من تلاميذه من 20 سنة. فكان بيروح له يخبط على الباب، تفتح لي الجارية. فتقول له صاحبك الأعمى.
نعم.
فيقول
نعم. وكان الربيع يعني بن خثيم يعني رحمه الله كان يشتهر بالزهد والورع والتقى.
سيدنا عبد المسعود قال يا ربيع لو رآك رسول الله لأحبك.
نعم.
فكانت تقول له صاحبك الأعمى. فليقول لا، ليس أعمى، بل إنه غض بصر.
نعم، صحيح.
تمام. فأول علاج غض بصرك.
تمام.
اصرف بصرك. الحاجة الثانية، لا تتبع النظر النظرة. بعض الشباب يبقى عنده فضول إن هو ينظر وياخد راحته في النظر، هنا بتقع المشكله. طيب مراقبه الله من العلاج، انك تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى قبل ما تنظر ان ربنا نظر اليك. كذلك الصحبه الصالحه.
وهكذا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صحيح، يمكن لما اتاه جبريل فقال وما الاحسان؟ قال ان تعبد الله كانك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. حضرتك ما تأخذ ده بالنسبة للعلاج الوقائي، هل هناك وسائل أخرى للعلاج أيضا من إطلاق البصر؟ نعرف وسائل أخرى، ولكن بعد نسمع قصيدة عن الأم حبنا غالي وأداء حبنا غالي أستاذ محمود عبد الكريم. تفضل يا أستاذ محمود.
القصيدة دي للشاعر عبد الله حسن، نعم، أستاذ الفاضل طبعا، وبتقول: اللي ما قالتوش أمي ليا، واللي عاشت عمرها تخبيها عليا، أمي مش محتاجة حاجة لا لكلامي ولا الهدية، علمتني حاجات كتيرة السنين مش بالدراسة، بالوراثة اللي علم فيها علم برضو فيا. اللي ما قالتوش أمي ليا شيء تعبني، ليها رب وعرضاها هيحاسبني، وده حسابه مش شوية، هي كانت عاملة حساب اللحظة دي، أما أنا يا للأسف كنت من الناس اللي أمنت صدقت بالبتاع اللي احنا عايشين فيها بيسموها دنيا، من لا شيء خلتني واحد والزمان هو عدى فيا، طفل كنت بقول ساند على عمره ما مال عليا، الزمن خلاني جاحد والسنين غمت عينيا، هي صدرها كان مخده وطرح قلبها كان موده وطرح قلبي كان اسي. اللي ما قالتوش امي ليا انها صبرت عليا، لما عشت سنين في خيرها كبرت ساوتها بغيرها، كان لابد اعمل حسابي شفتها في طلعه شبابي، قيد وخنقه ما كانتش فارقه، انزل امشي اخرج اسرح لما بتقنبنا شوح كنت ادور وشوف يا ناصر كمان تقول لي كنت فين ريحتك سجاير ولا صليت النهارده، خش نام الساعه واحده شفت حنيتها ضعف، يا شارية بقلب راضي ودنيا دايرة وكاسها فاضي، كنت بشرب فيه سكر ليه مصرة تخنقيني، ليه مصرة تخنقيني، ياما مش وقت كسريني، انت هنا خلاص كبرت، اتخدت في سكة تانية، زهقت من لعبك معايا، زهقت من خوفك عليا، من عينين عدت خطايا في جري حوالين الجنينة، خوفها لما الليل يليل كانت تبص بعين حزينة وكانت تقول لي لسه برضه في عينها، كنت انا عامل حسابي بكرة اصحى عليها جنبي، يعني هتروح مني فين، بكره صالحها وهترضى، وبكره انا طيب خاطرها، وبكره اقول لها كلمتين، بكره جنب بكره وبكره، والاسى في القلب راكز، امي ما سمعتش مني طول حياتها الا عايز، امي كان صوتها في المطبخ تحت تخبيطة الازايز، كنت سامع صوت جرسنا، واما تليفوننا يرن رد يا ابني من اللي طالب، عمري ما اهتميت بسن، كنت اعلي صوت الاغاني كنت ليه دايما اناني، كانت تعاتبني بحزن، يا ابني محتاجه لسند، يا ابني محتاجه لسنده، بص شوف الشعر شايب، ايوه بيتي كان لقنده عشت فيها واكل وشارب، عمري ما اهتميت بحاجه، ام تفتح ام تقفل ام تمسح ام تغسل ام تطبخ ام تغزل ام تعمل كل حاجه، من رضاعه لحد وقتي كنت بكبر سنتي سنتي، وهي احساس الشبع، امي يا اخر سفينه بابتسامتها الحزينه كانت بتسقيني الدلع، السنين طلبت دقتها، السنين طلبت دقتها، ياللي مش عارفين قيمتها، امي حصلت الوجع، امي قبل الليل بتدعي مش عشانها كان عشاني، لا التسريحه ده مش دواها، دي حاجات ضايعه ولقيتها زي سبحتها وحاجتها نضارتها، كل شيء واخد ريحتها، وفي حاجه مخوفاني، ابتدى احساسي يصحى، السنين على الوش واضحه، رعشه الايد اللي شالت والكلام ممزوج بكحه، زي شجره عشان تضلل الوصول لازم تميل، اللي ياما قالت لي هم اتملت علشانها، والاساس هي ولولاها كان زماني زرع ميله، أمها بتاخد الدواء بالغصب بمحايلة، أمها بتاخد الدواء بالغصب أو بالمحايلة، ياما ليه ظهرك كده في الهم ليه شايلة، رد يا بيت الدعاء، ابنك الأصغر عروقه تودك، فاكرة لما كان بيحبي بأربعة، فاكرة ضحكه وأغنياته، فاكرة دعواتك عشانه والنهاردة العمر خانه، ذكرياته وأمياته وحلمه ألم وسنين حياته تخلى عنهم فاق، فاق لأول مرة يفهم معنى أم، يعني إيه التضحية، ياخدوا عمري كله مني بس اخر اميه، يا ملاك الموت تمهل، يا ملاك الموت تمهل، السنه في عينيها عيل، سيبها بكره سيبها بعده سيبها اسبوع سيبها شهر سيبها عمر سيبها، ارجوك سيب لي فرصه، نفسي اسمع تاني يا ابني، اللي ما قالتوش امي ليا وهو اكتر شيء تعبني، انها كانت عارفه ان في يوم هسيبها او هتيجي في يوم تسيبني.
احسنت احسنت بارك الله فيك. يمكن اهم ما يميز يمكن الشعر العامي انه احيانا طبعا او في الغالب بيحكي الواقع، وخاصه الواقع المري الاليم. ربنا يبارك فيك ويحفظك استاذ محمود عبد الكريم، هرجع لك مره اخرى باذن الله تبارك وتعالى. ننتقل لحبنا الغالي الاستاذ علي رشدي. استاذ علي، اتكلمنا كده عن اهميه غض البصر، اتكلمنا مع الشيخ محمود عن اسباب غض البصر، اتكلمنا عن العلاج، ده علاج وقائي، هل في وسائل اخرى للعلاج من غض البصر؟
المجاهده.
نعم،
قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فيبدا الانسان يجاهد نفسه على قد ما يقدر.
نعم.
تمام، يبدا الانسان يعرف هو هدفي من النظره ايه.
تمام.
هو فعلا هتفيدني ولا لا؟
تمام.
كذلك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
نعم.
ولا ذكر الله أكبر.
صحيح.
خليني بس أتكلم عن حاجة بسيطة. أنا كنت في تانية كلية وخدت فترة من فترات كده بصلي الفجر وبحافظ على صلاة الفجر وكنت مداوم على ذكر معين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم. ربنا سبحانه وتعالى وهبني الذكر ده وبدأت فيه. كنت عايز أقول لك الإحساس إن قلبي إن ربنا سبحانه وتعالى يبعد عن قلب المعصية. فدي نصيحة للشباب، حاول على قد ما تقدر إنك تذكر الله عز وجل.
لأنه دائما يوزع الدعاء اللهم حب إلينا إيمانه وزينه في قلوبنا
وزينه في قلوبنا
كاره إلينا الكفر.
لأن كل ما الإنسان يذكر ربنا سبحانه وتعالى فالشيطان بيبعد عنه.
نعم.
تمام. وذلك برضه عايز أكد على موضوع الصحبة الصالحة. تمام.
نعم.
الصحبة الصالحة مهمة جدا، لأن أنا طول ما ماشي مع صحبة صالحة بتعيني على طاعة ربنا سبحانه وتعالى مستحيل. نعم. إن أنا أبص فوجدهم. نعم. حتى لو كانوا مش موجودين هبدأ أفكر يا هو أنا بخاف منهم ولا خاف من ربنا. نعم. فارجع أرجع نفسي.
عاوزين نقول برضو إن من حافظ على بصره أو راقب الله تبارك وتعالى وغض بصره فإنه يرزق بنور البصيرة. وهذه بقى المهمة، ويمكن دي هي المهمة، البصيرة.
البصيرة
الله عز وجل يقول فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويمكن ده اللي بيتميز به كثير ممن فقدوا نعمة البصر. كثير من فقدوا نعمة البصر امتن الله تبارك وتعالى بنعمة هي أفضل نعمة البصر، هي نعمة البصيرة، وهي نور يقذفه الله تبارك وتعالى في القلب يفرق كل العبد بين الحق والباطل.
البصيرة إرادة رؤية الأمور على حقيقتها.
نعم.
واللي بيفتقده معظم الشباب إلا مراحل ربي، نسأل الله العفو والعافية.
نعم.
اللي هو مش عارف يمشي يمين ولا يمشي شمال.
نعم.
المبنى القيم بيقول إن الله يجزي العبد على عمله بجنسه.
نعم.
فإذا غض الإنسان بصره أطلق الله بصيرته.
مرة أخرى،
إن الله.
نعم.
يجزي العبد.
نعم.
على عمله بجنسه.
نعم. فإذا من جنس العمل،
الجزاء من جنس العمل.
نعم.
فلو أن الإنسان غض بصره الله ينور
بصيرته
ويبدأ يرى الأمور على حقيقتها.
نعم.
حتى تلاقي شباب كتير متشتت. ده يمكن من أثار كمان النظر اللي بقى أنت مش عارف تاخد قرار. مش عارف تحدد أنت عايز تشتغل في أي مكان.
نعم.
أو تتخصص في أي مجال من المجالات.
نعم.
فلا شك أن من العلاج أو الثمرات رؤية الأمور على حقيقتها.
أحسنت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم
كما في حديث صحيح حكاية عن رب العزة تبارك وتعالى، إذا ابتليت عبدي في حبيبتيه أي في عينيه فصبر عوضته منه من جنة يريد الجنة. يعني صبر وأرضي بما قسم الله تبارك وتعالى بالنسبة لمن فقد نعم البصر فعوض الله عز وجل له الجنة عوضا عن البصر. طيب هل من غض بصره في تلك الحياة الدنيا عن الوقوع في الحرام عن النظر المحرم هل ضمن الجنة كالضرير الذي فقد نعمة البصر وصبر فيعود الله عز وجل الجنة؟
غض البصر ربنا بيكافئ عليه بدخول الجنة.
نعم.
قال صلى الله عليه وسلم في الحديث اضمنوا لي ستا.
نعم.
أضمن لكم الجنة.
نعم.
من ضمنهم غض البصر.
نعم.
تمام. لولا أن غض البصر مهم لم يأمر الله عز وجل.
صحيح.
فكأن الإنسان اللي بيغض بصره.
نعم.
أنا بكافئك.
نعم.
بالجنة.
أحسنت.
فلا شك أنه ضمان للجنة.
ويمكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قوم في الطرقات فقال إياكم والجلوس في الطرقات، حيث المعروف المشهور،
قال يا رسول الله ما
لنا نعم. ما لنا بد في الجلوس في الطرقات. فقال فإن أبيتم إلى المجالس فعاد الطريق حقه. فقال وما حق الطريق يا صلى، فقال غض البصر.
يعني بدأ به
غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هل في حكمة يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بحقوق الطريق بغض البصر؟
البصر من أعظم المنافس إلى القلب.
نعم.
والإمام القرطبي يقول أن البصر هو الباب الأكبر إلى القلب.
نعم.
هو إيه يا دكتور اللي منتشر في الشارع حاليا؟
تبرج
النساء والتبرج.
نعم.
فأعطوا الطريق حقه. وما حق الطريق يا رسول الله؟ بدأ من غض البصر.
نعم.
فلا شك أنه هو مهم كبداية غض البصر، حاجة مهمة جدا.
صحيح. هل مثلا في مرة كنت على الفيسبوك برضو يمكن شيء بشيء يذكر، كنت في مرة على الفيسبوك وكان في أخي مثلا منزل بيقول يعني بيمزح طبعا، فوضع عليه مثلا يمكن زي شاش كده على عينيه، هو مش بيقول ده الحل الأمثل، هو بيمزح ده الحل الأمثل لغض البصر. هو فعلا صعب في هذا الزمان، هل ممكن نقول استاذ علي ربنا فيك يمكن نقتدي بقول النبي عليه الصلاه والسلام ونطبق قول النبي عليه الصلاه والسلام لما جاء الي عقبه بن عامر فقال يا رسول الله من نجاه؟ فقال امسك عليك لسانك او امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. اليس هل هذا ايضا من الحلول الامثل للعلاج من اطلاق البصر؟
امسك عليك لسانك. هو انا مش هينفع عشان خاطر مثلا ما غضب الرسول انا ما اطلعش من البيت اروح شغلي او اروح كليتي او اروح اخلص حاجه تمام. لكن انا الفرق ما بين الشخص اللي بيغض بصره والشخص اللي مش بيغض بصره قوة الإرادة.
نعم.
ما هو الأمر الاثنين كل نعم. المؤمنين
يغضوا
من أبصارهم.
نعم.
للشخص اللي بيغض بصره والشخص ما يغضش بصره، بس هي الفكرة كلها إن هل الشخص اللي بيغض بصره عنده إرادة؟
نعم.
عارف إن ده أمر رباني.
نعم.
من الله عز وجل للشخص ده وربنا سبحانه وتعالى هيكفيه ويزكي قلبه ليه. فلو جينا قلنا مثلا طب الشوارع منتشره بغض البصر بالتبرج وال وده كله، هل انا ما اطلعش من البيت؟ لا، انا اطلع من البيت يكون عندي اراده ان انا ابعد نظري قد ما اقدر من النظر الى الحرام.
ايضا هناك عشان برضو احنا بنتكلم عن اطلاق البصر بنتكلم من الاولى لك عاوزين نبين ان في احيان مواضع يجوز فيها للشاب ان هو ينظر ولكن بضوابط معينه للمراه في حاله الخطبه.
تمام.
ليس كذلك؟
تمام.
ينظر حتى اباح لها الشر بعد ما اباحه النظر الوجه والكفين.
النظر بس عند قدر الحاجه.
نعم.
تمام. انا رايح اخطب مثلا تمام فببص عليه عشان خاطر دي رؤيه شرعيه. تمام. رايح مثلا اشتري حاجه واللي بتبيع لي بنت. تمام. فانا بحاول انظر لقدر الحاجه مش تمام. استرسل
صحيح.
في النظر.
تمام.
تمام.
كتير من للاسف من ممن يقعون في اطلاق البصر او في اطلاق يعني النظر المحرم للاسف بتلاقيهم ايضا متزوجين، يعني مع زوجته مثلا ورزق بعض الزوجه مثلا احيانا ممكن تكون متدينه وملتزمه مع ذلك ينظر الى غير زوجته، ماذا تقول له؟
طيب هي المشكله قبل الزواج اصلا.
نعم.
تمام. يعني المشكله اصلا في ان هو متزوج وبيبص.
نعم.
لا، هي الفكره كلها من اول قبل الزواج او في قبل ما يتزوج. تمام. يخطر الزواج ان هو بيبص فبقت عنده مشكله. تمام. فتزوج. تمام. فتلاقيه برضه بيبص. الفكره كلها من 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 ثمرات غض البصر الاكتفاء بالمحدود.
تمام.
يعني الشخص اللي بيبص يا دكتور محمود بيبدا يشوف الحسن والجميل في كل واحده.
نعم.
بص هنا نظره وهنا نظره وهنا نظره فجمع شخصيه خياليه.
صحيح.
فاول ما يروح البنت البيت ويشوف مرض.
نعم.
مش اللي انا مش دي اللي انا اللي في دماغي. فهي الفكره كلها ان هو كان عالج الموضوع ده. نعم.
من الاساس.
من الاساس.
نعم.
كان عالجه من الاول.
تمام.
تمام. لذلك المشاكل كلها بتحصل من ايه؟
نعم.
ما هو بيشوف حاجه معينه بيبدا كان مشكله في البيت.
كلمه اخيره في ثواني معدوده، احنا اتكلمنا عن ان من اسباب اطلاق البصر اللي هو غياب دور الاباء، كيف نعالج هذه النقطه؟ غياب دور الاباء.
بالتوعيه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأم مسؤولة.
نعم.
عن بنتها.
تمام.
أول ما بتطلع من البيت. تمام. بتنظر لل
نعم.
للبنت.
وعاوزين نقول إن من سن سنة حسنة فله أجر وأجر من عمل بها،
فله
أجر. سنة سيئة فعليه وزر.
خليني بس أقول حاجة، إن بعض الشباب يقول لك هي خلتني أنا أعمل كده. خلتني إن أنا أعمل كده. فدي نصيحة للآباء والأمهات إن هم يحاولوا يراعوا.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، احسن الله اليك. دام الوقت وانتهى بسرعه ولا املك في نهايه هذا اللقاء الا اتقدم بخالص الشكر لاخويا الحبيبين اخي الحبيب الاستاذ علي رشدي، شرفتنا استاذ علي، ربنا يبارك فيك ويحفظك ويعين في بك البلاد والعباد ويزيدك توفيقا وسدادا ورشدا، اللهم امين. والشكر موصول لاخي وحبيبي الغالي المتميز المميز باسلوبه وسمته وبالقائه في القصائد الشعريه العاميه استاذ محمود الكريم، شرفتنا استاذ محمود، ربنا يبارك فيك وزادك الله توفيقا وسدادا وتالقا. واختم بقول النبي صلى الله عليه وسلم بما بدات به حلقه اليوم لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه، يا علي لا تتبع النظره النظره فإن الأولى لك وليست لك الآخرة. أحبكم في الله، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.